بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله الإكرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الجزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث المختار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذا لقاء يتجدد ونور يتمدد من هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأدب عنوان السعادة. إخواني الأكارم والأخوات الكريمات، عشنا لقاءات حول الأدب مع الوالدين، ثم الأدب مع الأرحام، ثم الأدب مع الجيران، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نعيش مع شريحة مهمة في حياتنا، ألا وهم الأصدقاء والأصحاب والإخوان الذين لا يستغني الإنسان عنهم. ربما وقت الإنسان مع أصدقائه تزيد عن أوقاته مع أرحامه وأنسابه، ولا يخلو الإنسان من أصدقائه، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه. الإنسان لماذا سمي إنسانا؟ قال بعض العلماء: الإنسان من النسيان، ينسى كثيرا. وقال البعض: الإنسان من الأنس والمؤانسة، لأنه يأنس بالناس ويختلط بالناس. واليوم كثير من الصداقات ومن معاني التآخي تشددت وضاعت، لأن هناك مقدرات لهذه الأخوة. فنحتاج أن نذكر بالأدب بين الأصحاب وبين الأصدقاء، لا سيما أن هذه الشريعة المباركة حرصت على معاني الأخوة الإيمانية ووطدت هذه الوشائج: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. تأمل التشبيهات التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تشبيه هذه العلاقة بالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلاقة بالجسد الواحد: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وشبه بعض العلماء المؤمن للمؤمن كاليدين، ينظف بعضهما البعض. فالعلاقة بين الإخوان والأصحاب علاقة وطينة، لكن ما هي الآداب التي تقوي هذه العلاقة؟ ما هي مقومات الإخاء بين الناس؟ هناك آداب كثيرة جدا ومقومات عديدة، ولذلك سوف نتناول هذا الموضوع في لقاءين متواليين بإذن الله عز وجل. أولى هذه الآداب أن يبتعد الأصحاب عن الذنوب والمعاصي. قد يستغرب الإنسان لماذا يبتعد عن الذنوب والمعاصي، وضع علاقة ذلك بقضية الصداقة والصحبة بين الناس. القضية كما جاء في صحيح البخاري، أو ما جاء في الأدب المفرد بما صحيح الشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يتواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. تجد شخصين متآلفين متحابين بينهما علاقة، وفجأة تنقطع هذه العلاقة وتنقلب عداوة وبغضاء وشحناء. يا ترى ما السبب؟ بسبب المعاصي والذنوب التي ربما ارتكبها أحدهما. فالألفة والمحبة والمودة هبة من الله عز وجل، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين القلوب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب. ثم من الآداب أن تكون هذه المحبة في الله. المحبة إخواني الأفاضل كثيرة في الدنيا، المحبة الدنيوية، محبة المصالح، محبة الأموال، هذه كلها مؤقتة تزول إذا زال سببها. يحب فلان لأجل المنصب، يحب فلان لأن لديه مال، يحب فلان لأجل معرفة من المعارف، هذه كلها تزول. لكن المحبة الباقية هي التي تكون في الله عز وجل، وهي التي رفع الإسلام من شأنها. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه افترق عليه. ينادى على هؤلاء أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظله، لهم شرف ومكانة. ولذلك إذا أحب الإنسان أخاه في الله يستحب له أن يعلمه بهذه المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لمعاذ إني أحبك في الله؟ بلى. ثم من الآداب وهي مترتبة على المحبة أن يتمنى له الخير. كيف تثبت أن هذه المحبة صادقة وأنها في الله؟ تتمنى له الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفقت إلى طاعة من الطاعات، لا تبخل على صديقك تذكرك هذه الطاعة. وجدت صاحبك قد وقع في ذنب من الذنوب ذكره، وقع في غفلة نبهه. هذه العلامة الصادقة للمحبة أن يذكر بالله عز وجل. ومن الآداب بين الأصدقاء والأصحاب النصرة، أن تنصر صاحبك ظالما أو مظلوما. المظلوم تنصره وترفع عنه الظلم. طيب الظالم، حديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أما الظالم فتحجزه عن الظلم، تمنعه من هذا الظلم. هذه نصرة لأخيك إذا وجدت يتعدى ويظلم الناس، ومغبة الظلم عظيمة، تأخذ بيده تمنعه من هذا الظلم حتى لا يكون عليه ظلمات بين يدي الله عز وجل. ومن الآداب بين الإخوان، إخوان الأفاضل، النصيحة، التناصح، الدين النصيحة. وإذا استنصحك فانصح له، المستشار مؤتمن. بذل النصيحة لكن بالتي هي أحسن، للتي هي أقوى. كم من إنسان نصح فانقلبت العلاقة إلى سوء لأنه لم يحسن طريقة النصيحة، وكم من نصيحة تحولت إلى فضيحة. ربما ينصح بقسوة، ينصح في العلن، ينصح من غير حكمة، ينصح من غير علم. ينبغي أن يتحلى الإنسان بآداب هذه النصيحة. ومنها أن يطلب الإنسان من أخيه النصح. هذه يا أخواني ثقيلة على النفس، لماذا؟ لأن الإنسان لا يحب أن ينتقده أحد، ما يحب. الناس تحب أن الناس تثني عليها، أما أنك تذكر أخطاءهم فهذه ثقيلة على نفوسهم. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: كان السلف أي الصحابة يأتي أحدهم لأخيه يقول: ليس كل ذنوبي أعرف، ليس كل عيوبي أبصر، فذكرني وانصحني. يطلبون النصح. وهذا بلال بن سعد يقول: أخ كلما يلقاك ينصحك ويذكرك بالله خير لك من أخ كلما يلقاك يضع في يديك دينارا. الذي يذكرك، ينهاك عن المعصية، يحثك على الطاعة، هذا خير لك من الذي يعطيك شيء من المال أو يعطيك شيء من الدنيا. ثم من الآداب إذا نصحنا ألا نكثر العتاب وألا نكثر اللوم، يخفف الإنسان. بعض الناس كلما لقي صاحبه بدأ ينتقد، كما يقولون نقاد من الطراز الأول، يبدأ ينتقد وينتقد حتى تحدث نفرة بينهما. أقلل الإعتاب، أقلل اللوم، اجعله غبا على فترات تحصل الألفة بينهما. ومن الآداب إخواني الأفاضل أن يقلل الإنسان من أبواب الخلاف. الخلاف سنة كونية تقع بين الناس، تقع بين الزوجين، تقع بين الوالد وأبنائه، وتقع بين الأصدقاء، لكن الواجب علينا أن نحجم هذا الخلاف، أن نقلل هذا الخلاف، أن لا نشعل هذا الخلاف، أن لا نزيد هذا الخلاف. ثم من الآداب المهمة الزيارة، الزيارة في الله واحتساب هذه النية. بعض الناس يزور أخوانه لكن ما ينوي أن تكون لله عز وجل، فيضيع عليه الأجر، أجر عظيم جدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال: هل لك من نعمة تربها؟ عندك مصلحة؟ قال: لا، ولكني أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك. ثمرة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يروي عن ربه: وجبت محبتي للمتزاورين فيه. ومن الآداب أن تكون هذه الزيارة في وقت المرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. أجر عظيم جدا، والناس في غفلة عنه. 70,000 من الملائكة يدعون لك إذا زرت في الصباح إلى المساء، ومن المساء إلى الصباح. يغتنم الإنسان فرصة الأجور. ثم من الآداب إذا لقي الإنسان إخوانه أن يصافح، ليس مجرد السلام، هذه المصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. والحديث الآخر: إلا تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. بعض الناس يفرط في هذه المصافحة. ومن الآداب أن يبتسم في وجه أخيه. لا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا أخواني، الابتسامة ماذا تكلفك؟ لا تكلف الإنسان شيئا. ويدخل بها الإنسان
إلى القلوب، ويسعد بها الإنسان ويغير النفسيات. أحيانا الإنسان يكون مكتئب، عليه هموم، خرج من البيت في ضيق، وجد شخص بسام ابتسم بوجهه وربما يغير من نفسيته. فالابتسامة تصنع الكثير. ومن الآداب أن يناديه بأحب الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يا عائش. فينادي الإنسان إخوانا بأحب الأسماء، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه: إن مما يزيد ودك عند أخيك أن تذكره بأحب أسمائه. لما تذكره بأحب الأسماء تجد قرب منه. نادى بالكنية، بالاسم المحبب إليه. وأيضا من الآداب أن يكتب الإنسان أسراره. المجالس بالأمانات. إذا خصك بحديث، ما خصك هذا الأخ وهذا الصديق إلا لأنه يثق فيك، فلا تفشي سره ولا تخرج هذا السر. يعني الناس مريض ما يتحمل، إذا سمع خبر إلا ينشر وإلا يخبر به الناس. ليس من الأمان وليس من حسن العلاقة بين الإخوان أن يفشي الإنسان الإسرار. ومن الآداب، وأختم بهذا الأدب، أن يدفع عن عرض أخيه. من ذب عن عرض أخيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذب الله عن وجهه النار. في مجلس من المجالس يذكر صاحبك بسوء، يغتابونه، صار فاكهة المجلس، تبتسم لهم، تنكر عليهم، ما تسكت، تنكر هذا منكر، وتدافع عنه في غيبته. إذا تكلم عليه في مجلس وأنت تعلم أن هذا الأمر بخلاف ما عليه، تبين الحق، تبين الصواب. إذا أردنا إخواني الأفاضل وأخواتي الفاضلات أن تدوم العلاقة بين الإخوان وأن تدوم العلاقة بين الأخوات، ينبغي أن نتحلى بهذه الآداب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.